ودعنا دائما على أعدائنا الأجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث في الاستصحاب وهو من الأصول العملية المهمة ومن المواضيع والأبحاث المهمة التي ركز عليها في الآونة الأخيرة, يعني في المتأخرين في الأصول الأخيرة, من الآونة الفترة الأخيرة الأصول الأخيرة ركز عليه بشكل كبير جدا, وأصبح بابا خاصا ومستندا يلجأ إليه الفقيه في بيان الحكم الشرعي واستنباط الأحكام الشرعية عند عوز الأدلة الاجتهادية. هذا الاصطلاح, اصطلاح الاستصحاب, هو ليس اصطلاح مخترع, وإنما اصطلاح موجود منذ قديم الزمان, وكتبه في كتب الأصوليين المختلفة المتعددة, وعرف في كتب القدماء من العامة وحتى من الخاصة, كتب الشيخ الطوسي سيد المرتضى باستصحاب الحال, يعني كانوا يعبرون عنه باستصحاب الحال. يمكن من زمن العلامة وما بعده أصبح التعبير عنه بالاستصحاب من دون إضافة كلمة الحال. وكأن القدماء عندما يعني عبروا باستصحاب الحال انطلقوا من المعنى اللغوي لكلمة الاستصحاب, لأن الاستصحاب كما يذكر اللغويين أنه مقارنة شيء ومقاربته. حينئذ كل شيء لازم شيئا فقد استصحابه, استصحاب كأنه ملازمة الشيء أخذه معك, فاستصحاب الحال كأنه الحالة التي كنت عليها استصحبها ولازمها ولا تفارقها, يعني كل شيء لازم شيئا فقد استصحبه, هكذا يذكر بعض اللغويين. حينئذ يكون يعني الانتقالة من ذلك المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي الذي عبروا عنه باستصحاب الحال. لكن شيئا فشيئا أعطي معنى أوسع من المعنى اللغوي, ثم بعد ذلك بعد يعني مع تعمق وتجذر الأبحاث الحال أيضا حذفت, وأصبح عنوان المبحث وعنوان الاستصحاب. حينئذ جعلوا هذا العنوان. عندما نرجع إلى العامة في كتبهم الأصولية حتى القديمة والمتأخرة, ما زال مسألة الاستصحاب وعنوان الاستصحاب ولم يجعلوه قسما مستقلا كما قام به علماء الإمام, وإنما جعلوه في عنوان عام. هذا العنوان العام جعلوا ضمنه أقسام, هذه الأقسام تتداخل بها البراءة العموم. مثلا في بعض كتاباته قال في تعداد أقسام الاستصحاب: استصحاب العموم حتى يرد ما يدل على الخصوص, واستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه, 2-3, واستصحاب الإجماع في محل الخلاف, يعني أكو إجماع معين الآن أكو خلاف أو اختلف في مسألة أن هذا الإجماع نستصحبه, فاستصحاب حال الإجماع, استصحاب الإباحة الأصلية, استصحاب البراءة الأصلية. يعني أدخلوا في باب الاستصحاب العموم, التمسك بالعموم حتى يرد إليه فيه خصوص. يعني هذه أقسام أربعة أو خمسة ذكروها: استصحاب العموم حتى يرد ما يدل على الخصوص, استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه, هذا الوحيد اللي هو يشبه ما عندنا, استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه, واستصحاب الإجماع في محل الخلاف اللي هم سمي باستصحاب حال الإجماع, استصحاب الإباحة الأصلية كل شيء لك مباح, واستصحاب البراءة الأصلية اللي أيضا سموه باستصحاب حال العقل, حال اللي هو البراءة بحكم العقل بالبراءة اللي هم أطلقوا عليه استصحاب حال العقل. وفي كلماتهم أيضا قالوا بأن استصحاب البراءة الأصلية متفق على العمل به بين الفقهاء ولا يوجد بشأنه خلاف، وبرهنوا عليه أنه لا يوجد دليل، لا يوجد دليل على الحر ولا يوجد دليل على الوجوب مثلا، فالبراءة هي الأصل. فقالوا استصحاب حال العقل يعني البراءة الأصلية، وهذا أمر متفق عليه بينهم. والوجه في هذا الاتفاق لأنه ماكو علم بدليل، ماكو دليل، فلما ماكو دليل قالوا بأننا نستصحب البراءة الأصلية. وبنوا على ذلك القدماء من أصحابنا أيضا، بعضهم ما ذكر الاستصحاب كما ذكرنا، قال باستصحاب الحال، وعلونه باستصحاب الحال، يعني في كلمات الشيخ الطوسي في العدة، السيد المرتضى في الذريعة، الشيخ المفيد قبله في التذكرة، وحتى صاحب المعالم استصحاب الحال عبر عنه في باب الاستصحاب أيضا ذلك. عند العامة أيضا اختلفوا في حجية استصحاب الحال، فقسم ذهبوا إلى أنه حجة عند عدم الدليل سواء كان في حالة الإثبات والنفي، وقالت به المالكية والحنابلة أكثر الشافعية وظاهرية. القول الثاني أن الاستصحاب ليس حجة شرعية ولا يصح الاعتماد عليه، لأن إثبات الحكم في فترة لاحقة من خلال وجود حكم في فترة سابقة هذا يحتاج إلى دليل، وقالوا أنه لا دليل على ذلك، فأنكر حجية الاستصحاب مطلقا. القول الثالث اللي ذهب إليه بعض الأحناف أيضا، ذهب إليه متأخر الحنفية بأنه أصحاب حجة صالحة للدفع لا للإثبات، يعني إذا أردنا أن ندفع شيء بالنفي حينئذ يكون ينفعنا، أما بالإثبات لا ينفعنا. مثلا قالوا أن المفقود بالاستصحاب يصلح حجة لإبقاء ما كان فلا يورث ماله، يعني فقد شخص فنستصحب حياته الذي يترتب عليه ترتب ماذا؟ أنه لا يورث ماله، ففي دفع التوريث الاستصحاب حجة، أما في إثبات شيء فلا يكون حجة، يعني فلا يرث، يعني حتى نثبت توريثه لأنه مو مفقود، هذا المفقود مات أبوه، فإذا نستصحب حياة المفقود فلازم يقول يرث. يقول الاستصحاب ليس حجة في الإثبات أن يثبت إرثه، وإنما حجة في دفعه، يعني لا يورث ماله إلى ورثته. فرقوا بين هذين الأمرين، يعني قال هذا المفقود نستصحب حياته حتى يثبت شنو؟ أن ماله ما يورث، فلدفع توريث ماله الاستصحاب حجة، أما حتى نثبت حكم إله وهو أنه يرث إذا مات مثلا مورثه، مات أبوه مثلا، الاستصحاب ليس حجة، يعني ليس حجة في إثبات حكم، وإنما هو حجة في دفع حكمين، فهو حجة في الدفع لا في الإثبات. هذا بعض الأحناف. وقول ذهبوا إلى أنه حجة في حق المجتهد فيما بينه وبين الله، وليس حجة في مقام المناظرات والاستدلالات. قال الاستصحاب ليس دليلا عقليا وليس برهانيا، ففي مقام الأحكام الشرعية ومعرفة الأحكام الشرعية الاستصحاب حجة، أما في مقام الاستدلال والبراهين فالاستصحاب ليس بحجة، لأنه في مقام المناظرة والخصومة يحتاج إلى دليل وبرهان. نعم في الأحكام الشرعية ممكن إثبات حجيته. هذه الأقوال الأربعة عندهم في حجية الاستصحاب. العامة أيضا من الاستصحاب بدأوا يعني يستفيدوا أو يصيبوا بعض القواعد. المتأخرين من الأعلام من أعلامهم بدأوا يصيغون قواعد من خلال الاستصحاب، مثل الأصل بقاء ما كان على ما كان، هاي في القاعدة. قاعدة أخرى أيضا لديهم أنه القديم يترك على قدمه أيضا، و كذلك اليقين لا يزول بالشك. جعلوا هذه القواعد، قالوا بأن هذه القواعد هي مشتقة من الاستصحاب. على كل حال، فمحور حديث أو محور أبحاث العامة حول الاستصحاب تدور حول هذه الأمور، في مدى حجيتي بهذه الأقوال الأربعة والقواعد التي تشتق من الاستصحاب. بينما الأصحاب رحمة الله عليهم، فنلاحظ لا أنهم في بحث الاستصحاب كانوا أكثر دقة وأكثر تأمل من جهتين. الجهة الأولى أنه فرقوا بينه وبين الأصول العملية الأخرى كالبراءة، فجعلوا البراءة غير الاستصحاب. نعم، البراءة إحدى أدلتها الاستصحاب، لأن لما ناقشنا أدلة البراءة وذكر الأعلام أدلة البراءة، بعض أو أحد أدلة البراءة كان شنو؟ كان الاستصحاب. وهناك نوقش هذا الدليل. أما أن الاستصحاب هو نفس البراءة، كما لاحظنا أنهم لما قسموا أقسام الاستصحاب ذكروا استصحاب البراءة الأصلية اللي هو استصحاب حول العقل. فالنقطة المهمة الأولى أن الأعلام يعني الإمامية وأعلامه فرقوا بين البراءة وبين الاستصحاب، وكل منهم جعلوه على حدة، كل واحد إلى أبحاثة إلى مسائل إلى قواعده، والاستصحاب على حدة. الأمر الثاني الذي قام به الأعلام وهو افتراق عن الأصول العقلائية أو العقلية الأخرى التي قد تتفق نتيجتها مع الاستصحاب، لكنها ليست بالاستصحاب، لكنها ليست مثل أصالة عدم النقل. يعني هناك أصول عقلائية أو عقلية نتيجتها كنتيجة الاستصحاب، لكنها ليست نفس الاستصحاب. مثل حجية العام اللي هو من الأعمام العامة، استصحاب العموم حتى يلب ما يدل على الخصوص. حجية العام باقي حتى يلب فيه مخصص. يعني أخرج ميز الاستصحاب عن أصول أخرى تتفق نتيجتها مع مثل الأصول العدمية، أصالة عدم القرينة. أصالة عدم القرينة هو أصل يعني يستخدم عقليا لكنه ليس استصحابا، لا يطبق عليه قواعد، لا يطبق عليه قواعد الاستصحاب. فهي أصول العدمية اللي هي تقترب من استصحاب العدم. يعني راح يأتي في باب أقسام الاستصحاب أن الاستصحاب تارة وجودي واستصحاب عدمي، فهذا الاستصحاب العدمي يختلف عن هذه الأصول. فرقوا بين الأصول العدمية والأصول العقلية وبين الاستصحاب. فإذا فرقوا أولا بينه وبين البراءة، ثم فرقوا بينه وبين الأصول العقلية الأخرى التي قد تتفق نتيجتها مع الاستصحاب، كأصالة عدم القرينة لإثبات ظهور المعين، أصالة عدم النقل، أصالة عدم الحائل عند الشك في وجود حائل في الوضوء. أصالة عدم الحائل هو استصحاب مو استصحاب. فلذلك فرقوا بين الاستصحاب وبين هذه الأصول العقلية التي هي غالبا في أصول يعني في الاستصحابات العدمية، يأتي يعني الاستصحاب في الأمور العدمية التي قد يأتي أنها هذه أصالة عدم الحائل، أصالة عدم القرينة، أصالة عدم النقل، هل هي استصحاب أو لا؟ أجفرق بينه وبين الاستصحاب. الثالث هو يعني أيضا علماء الإمامية في أبحاث الاستصحاب وفي كيفية الاستدلال عليه، نوع الاستدلال على الاستصحاب من خلال أنه تارة يكون الدليل على الاستصحاب هو السيرة العقلائية بناء العقلاء، وتارة يكون مبناه هو مبنى العقل، وتارة يكون لها الروايات الواردة في حجية الاستصحاب، وهذا الاستصحاب حجة نتيجة هذه الروايات الواردة فيه. وذكروا الشيخ الأنصار يذكر أنه في باب الروايات أنه بدأ الاستدلال بالروايات على حجية الاستصحاب من والد الشيخ البهائي تقريبا، من ذلك الوقت بدأ الاستدلال. خب، هذا لا يعني أنه سابقا هذه الروايات ما كانت تعمل بها، قد كانت هذه الروايات معروفة لديهم، لكن قد كانت تعمل بها في باب الوضوء فقط أو في باب الصلاة فقط، ما يست يعني لا يستنتجون منها ولا يستنبطون منها قاعدة عامة في جميع الأبواب الفقهية وفي جميع الشعوب. لكن من بعد من والد الشيخ البهائي أخذ الاستدلال بالروايات عن الاستصحاب أخذ ونحى منحا آخر. هذه من جهة المقدمة الأولى وفي تاريخ بحث الاستصحاب. المبحث الأول الذي يمكن أن يقول في هذه المقدمة يتعرض لها إلى تعريف الاستصحاب وبيان حقيقة الاستصحاب وتمييزه عما يشابهه من الأمور الأخرى التي والقواعد الأخرى التي قد تتشابه مع الاستصحاب: قاعدة المقتضي والمانع، قاعدة اليقين، والاستصحاب القهقرائي التي قد تتشابه مع الاستصحاب، وكيف نميز الاستصحاب عن هذه القواعد الأخرى. في تعريف الاستصحاب عندما أرادوا أن يشوفوا حقيقة الاستصحاب شنو، لا شك أن الاستصحاب مع الاتفاق يعني الأعلام جميعا اتفقوا أنه في عالم الخارج هناك استصحاب. في عالم الخارج استاسير عقلائية، بناء عقلي، حكم عقلي، هناك طبع إنساني وهو أنه شيء إذا كان له وجود فيستصحب وجوده ويستصحب بقائه. الأمر إذا كان لماذا يستصحب، نروح إلى جذر هذا الأمر، لهذا الطبع الإنساني وجذره شنو، هذا جرى الخلاف فيه وجرى حينئذ الحديث عنه. لكنه الكلام عندما أرادوا يقعدوا هذه القاعدة وهو أنه المشكلة أن هناك شيء حكم له حضور في السابق أو له تحقق في السابق، هل بمجرد كون ثبوته السابق كافي في إثباته واستمرارته الحاضر أم لا؟ هل مجرد هذا الثبوت السابق يكون كافيا لاستمرار هذا الحكم إلى الحاضر أم لا نحتاج إلى دليل آخر يثبت هذا الحكم لهذا الحاضر؟ كان هناك دليل أثبت الحكم في مرحلة السابقة، الآن مجرد ذلك الثبوت السابق كافي في استمراريته لو نحتاج إلى دليل جديد؟ الاستصحاب يرفع الحاجة إلى دليل جديد. مهمة الاستصحاب بغض النظر أنه ليش شنو دليله، مهمة الاستصحاب أنه يقول في الحال الحاضر لا حاجة إلى البحث عن دليل جديد، وإنما الحكم السابق أنت سريب ويكون مستمرا. اللي بعدين نأتي أنه شنو وجه حجية هذا الاستصحاب، ما الذي جعلنا نسب الحكم الثابت في المرحلة السابقة إلى المرحلة اللاحقة وهو الحاضر. لذلك كان البحث في هذا المبحث الأول عن بيان حقيقة الاستصحاب وتعريفه وتمييزه عما يشبهه. في التعريف ذكرت له تعريف متعددة من قبل الشيخ الأنصاري وإلى أن وصلت إلى الشيخ الأنصاري اللي هو عبارة الشهيرة، وعند الأصوليين عرفت تعاريف أسدها وأخسرها إبقاء ما كان. يعني إذا كان خير الكلام ما قل ودل، هاي ثلاث الكلمات إبقاء ما كان، أن هذه ثلاث الكلمات تختصر حقيقة الاستصحاب. لما اجى الشيخ الأنصاري وشرح هذا التعريف بدأت الإشكالات. لما اجى الشيخ الأنصاري وشرح هذا التعريف وقال المراد بالإبقاء الحكم بالبقاء ودخل الوصف في الموضوع مشعر بعليته للحكم، يعني الحكم بالبقاء فعلة الإبقاء هو أنه كان، فيخرج إبقاء الحكم لأجل وجود علته أو دليله. يعني إذا وجد علة الحكم في الحال الحاضر أو وجد دليل آخر على الحكم في الحال الحاضر فهذا يخرج عن الاستصحاب. فعلة الإبقاء أنه كان وثبت وتحقق في الزمن السابق، الآن هذا التحقق لأنه كان فحينئذ يكون دخل الوصف الموضوع مشعر بعليته. لما نأتي إلى التعريفات، قبل الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه عرفه الشيخ البهائي في زمتة الأصول إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا لثبوته في الزمان الأول. في الشرح تفسير أنه أكو حكم في الزمان الثاني، هذا بناء على ماذا أنت تثبته في الزمان الثاني؟ تعويل على ماذا؟ تعويل على الحكم الذي كان في الزمان الأول. صاحب القوانين إجي عرفه كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق، يعني شيء يقيني حصول في الآن السابق مشكوك الفقاء في الآن اللاحق. الشيخ الأنصاري يتعبر عنه قال بأنه أزيف التعريف، أن هذا التعريف لأنه تعريف لمحل يعني وين تجري الاستصحاب، مو نفس الاستصحاب. ما هو محل الاستصحاب؟ أن يكون هناك حكم يقيني الآن مشكوك، هذا محل. أما شو تسوي؟ يتبقى الحكم، يتغير الحكم، شنو هو الاستصحاب نفسه؟ يقول هذا التعريف هو تعريف لمحل الاستصحاب وليس لنفس الاستصحاب. على كل هذا أمر، هذا أمر. صاحب الكفاية الشيخ الأنصاري فأجي إلى تعريف اللي ذكره أخصرها وأسدها إبقاء ما كان. صاحب الكفاية يجعرف الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه، أراد أن يشمل الاستصحاب في شبه الحكمية وشبه الموضوعية، فقال الحكم ببقاء حكم أو موضوع شك في بقائه. وقالوا لأنه لعل ما ذكره الآخوند هو شرح لما ذكره الشيخ الأنصاري إبقاء ما كان. هذا الإبقاء شو؟ يعني الحكم ببقاء، فبقاء حكم أو بقاء موضوع. إذا أبقيت الموضوع يبقى حكم، إذا أبقيت الحكم تبقيت الحكم من دون نظر إلى سريان الموضوع. مرة تبقى الموضوع فيترتب عليه الحكم نفسه، ومرة لا تجري الاستصحاب في نفس الحكم. فهو أشبه بشرح وتفصيل لما ذكره الشيخ الأعظم. المرزا الناعي رحمة الله عليه قال عدم انتقاض اليقين السابق المتعلق بالحكم أو الموضوع من حيث الأثر والجري العملي بالشك في بقاء متعلق اليقين. إجا فصل فقال أنه إذا كان هناك يقين سابق وهذا اليقين متعلق بحكم أو موضوع وشككت في بقاء متعلق اليقين، يعني يقين تعلق بحكم أو يقين تعلق بموضوع ثم شككت في بقاء الحكم أو بقاء الموضوع، فأبقه من حيث الجري العملي، يعني من حيث العمل ومن حيث الجري العملي والتطبيق أبقي ذلك الحكم. فهذا هما في النوع من التفصيل، يعني عملا لا تنقضه، لا تنقضه، يعني وإن كانت الحالة النفسية مالتك تحولت إلى شك، يقين صار عندك شك، لكن من الجهة العملية والجري العملي لا تنقضه وابقى على ذلك اليقين السابق، ومقتضى اليقين السابق اعمل عليه. وان كان من الجهه الادراكيه صار عندك شك والجهه الادراكيه تغيرت، لكنه لو انتقضت فعلا لكنه في مقام العمل لا تنقضه، لا تنقضه. اذا نجد هذه التعاريف، وايضا ذكرت تعاريف اخرى للمتاخرين، ايضا ذكرت تعاريف اخرى لها، لكن هذه اشهر تعاريف لها ذكرت. صاحب الكفاية يجريح نفسه كلها، قال هذه التعاريف كلها هي من قبيل شرح الاسم وليست من التعريفات المنطقية حتى نأتي نبحث حولها. هذا بعد والاستلام بتكلم.